الشرط الثالث بلوغ الدعوة ووصول الحجة إليه. وهذا الشرط الثالث لتكليف الإنسان بتوحيد ذي الجلال والإكرام. والله جل وعلا جعل ثلاث حجج لتكليف الإنسان بتوحيد الله جل وعلا. الحجة الأولى أخذت على الإنسان عندما خلق الله أباه آدم واستخرج الذرية من ظهره لكيفية يعلمها الله ولا نعلمها، وأشهدهم على أنفسهم ألست لربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآيات. وهذا الذي يسمى بعالم الذر أخذ علينا العهد فيه، وسيأتينا تفصيل هذا وتفسيره والكلام عليه عند الميثاق الذي أخذ علينا في عالم الذر إن شاء الله عند مباحث التوحيد. أقرر الكلام عليه وعلى ما تحتمله الآية من معاني إن شاء الله. هذا العهد الأول والحجة الأولى أقيمت علينا، وكلمنا الله كفاحا وأشهدنا على أنفسنا أنه خالقنا وربنا فشهدنا. عهد ثاني أخذه الله علينا وهو ما ركزه في فطرنا من الإقرار بربوبيته وألوهيته وحده لا شريك له. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكل مولود يولد على الفطرة على الدين الحق على الحميدية السمع. هذا دليل ثاني. دليلان أمام السلام، قال الله لا بد من إقامة الحجة على التمام. دليل ثالث ليذكركم بما ركز في إطاركم وليذكركم بما أخذ عليكم في عالم الذر، وهو بلوغ الدعوة بواسطة رسول يرسله الله على نبينا وعلى جميع رسل الله صلوات الله وسلامه ويبلغ الناس دعوة الله. إذا بلوغ الدعوة هذه الحجة الثالثة من الحجج التي أقامها الله لتكليف الناس بتوحيده. الحجة الأولى العهد عليهم في عالم الذر. الحجة الثانية الفطر المستقيمة التي تقر بربوبية الله وألوهيته. الحجة الثالثة ظاهرة واضحة بينة، كتاب ينزل ورسول يوضح لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بلوغ الدعوة. إخوة الكرام، دلت آيات كثيرة وأحاديث متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه اشترط بلوغ الدعوة للتكليف بتوحيد ذي الجلال والإكرام. سأذكر 10 آيات من الآيات الكثيرة التي تقرر هذا الشرط، وأقسم هذه العشر آيات إلى 6 دلالات لكونها تدل على أنه يشترط للتكليف بتوحيد الله جل وعلا بلوغ الدعوة إلى المكلفين على أتم وجه وأكثر. الدلالة الأولى أشار إليها ربنا في سورة الإسراء في آية 15 أنه لا يعذب العباد إلا بعد إرسال الرسل إليهم وإقامة الحجة عليهم. يقول الله جل وعلا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي حتى نرسل رسولا من البشر من جنسهم ليبلغهم دعوة ربهم وليقطع عذرهم ويزيل شبههم. والرسول هو الذي يرسل إليهم من جنسهم. وأما ما ذهب إليه علماء الكلام من المعتزلة أصحاب الهذيان لأن المراد من الرسول العقل، فهذه تفاهة في الاستدلال ووضع كلام الله في غير موضعه. ليس المراد من الرسول الحقل البشري. فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي حتى يوجد عقلا في الإنسان، فعقله ينبغي أن يهتدي إلى توحيد الرحمن. هذا كلام الله. الرسول هو الذي يرسله الله من جنس البشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم، وما قال عقولا في أدمغة الناس يخلفون بسببها، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. وسيأتينا بعد ذلك من جملة الآيات رسلا بعد أن قص الله أخبار الأنبياء مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كما سيأتينا. فالرسول هو الذي يرسل من جنسنا، وهو من خصوص البشر، ويرسل للإنس والجن. الجن تبعا والإنس أصالة، ولا يكون الرسل إلا من البشر لقول الله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهم رجال وهم من البشر وهم ذكور، وهذه الوظيفة النبوة والرسالة لا تكون في الجن، إنما فيه النذر يبلغون عن الرسل، ولا تكون في النساء، فغاية ما في النساء صديقات، ولا يصلن إلى درجة النبوة. فقد شهد ابن حزم فقال يوجد في النساء نبيات كما يوجد في الرجال أنبياء، وبنى وهمه على قول الله جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وبنى وهمه على قول الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقال هذا الإيحاء دليل على أن الوحي نزل على النساء، وهذا دليل على نبوتهن. نقول لا يلزم من نزول الملك على إنسان أن يكون نبيا، لا رجلا ولا أنثى، ينبغي أن ينزل عليه بتكليفه بالنبوة والرسالة، لا ينزل عليه فقط. وقد كانت الملائكة قبل هذه الأمة تكلم الناس عيانا وتقابلهم، وحديث الأعمى والأبرص والأقرع مشهور متواتر، وحديث الذي قتل 99 ثم أكمل 100 وأنزل الله ملائكة بعد ذلك يختصمون في أمره، هذا كله كان يقع في العصر الأول والناس يشاهدونه. وقد كان جبريل يأتي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، والصحابة يرونه وما حصلت لهم النبوة في رؤيته. وقد كانت الملائكة تنزل على عمران بن حصين، وهذا ثابت صحيح. فلما اكتوى رضي الله عنه وارضاه نفرت منه الملائكة، ولذلك كان يقول عندما اكتوينا ما افلحنا ولا نجحنا. كانت الملائكة تنزل عليه تسليه وتثبته. اي خرج في ذلك اذا نزلت الملائكة على انسان صار نبيا؟ لا. فلا يلزم من نزول الملائكة على مريم وعلى ام موسى ان يحصل لهن النبوة بذلك النزول. ولذلك قيل لابن حزم لو أردت أن تأخذ بهذه الآية على نبوة مريم وأم موسى بحصول الإيحاء لهن، ينبغي أن تقول إن النحل أنبياء، لأن الله يقول أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وهل تقول في نبوة النحل؟ طبعا لا. فلا يلزم من الإيحاء حصول النبوة لمن أوحي إليه، إنما عندما يوحى إليه بتكليفه بالنبوة، تبليغ دعوة الله، عند ذلك تحصل له مرتبة النبوة. إذن إخوة الكرام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسل من جنس بني آدم، وخاص هذا بالذكور، فليس في النساء نبيا وليس في الجن أنبياء، إنما هذا في بني آدم من البشر من الذكور. وعندما قال الله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول هو الرجل من البشر، حر ذكر بالغ عاقل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. وأما أن يقال الرسول هو العقل فهذا كما قلت وضع كلام الله في غيره مواضع، وهذا الفهم لا يفهمه نساء البادية، فكيف استنبطه عقول المعتزلة؟ لا أعلم. يعني لو قلت للنساء ما معنى الرسول؟ تقول الرسول هو الذي هو من البشر الذي كلفه الله بتبليغ الدعوة. والمعتزلة يقولون الرسول هو العقل البشري. تلاعب كما قلت موضع كلام الله في غير موضع. إذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الجلالة فيها، لا تعذيب إلا بعد إرسال الرسل وقطع العذر وإقامة الحجة على قدمي وجهي. الدلالة الثانية يخبرنا الله فيها أنه ما عاقب أمة من الأمم بسبب كفرهم وعتوهم وعدم توحيدهم إلا بعد أن أقام الحجة عليهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبلغتهم الدعوة على أتم وجه. فلما أصروا على طغيانهم عوقبوا واستبطنوا. هذه الدلالة الثانية. يقول الله جل وعلا مشيرا إليها مجرمين ذكرى وما كنا ظالمين. إذا عوقبت قرية من القرى السابقة وأمة من الأمم الماضية وقرية ذكر في سياق نفسه في العموم، فكل قرية عذبت بكفرها كان بعد إرسال نذير إليها. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. حصلت لهم التذكرة والموعظة وقيام الحجة على أتم وجه والرسل قطعوا العذر. فعندما عاقبناهم ما ظلمناهم، هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن توحيد ربهم. إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وقال الله جل وعلا في سورة القصص في آية 59 وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. إذن جاءهم الرسول وتلا عليهم الآيات وأقام عليهم الحجة وبلغهم دعوة الله على أتم وجه. إذن عندما عوقبوا بسبب ظلمهم وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذه دلالة ثانية يقررها الله جل وعلا في كتابه. الدلالة الثالثة يشير الله فيها إلى أنه لو عذب الكفار لعدم توحيدهم لربهم قبل إرسال الرسل إليهم لاعترضوا وقالوا ربنا كيف عاقبتنا قبل أن تبلغنا دعوتك وقبل أن ترسل إلينا رسولك؟ فإذا أرسلت إلينا كنا نهتدي ونؤمن ونوحد. يقول الله جل وعلا بشيرا إلى هذا في سورة طه في آخرها في آية 34 ونقع ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله أي قبل إرسال الرسول إليهم وإقامة الحجة عليهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا أي هل أرسلت إلينا رسولا لنؤمن ونوحد؟ كيف عاقبتنا ولم ترسل إلينا رسولا؟ كأن عذرهم لا يقطع إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب وقيام الحجة على أتم وجه. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ويقول الله جل وعلا مقررا هذه الدلالة الثالثة أيضا في سورة القصص في آية 47 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرين. تحدث الله جل وعلا عن هذه الأمة وعن أحوالها فيقول جل وعلا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لما جاءهم الرسول ماذا كان حالهم؟ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. أي هل جاء هذا النبي بما جاء به موسى من الآيات الواضحة البارزة البينة كانطلاق البحر وغير ذلك؟ أو لم يكفروا أهل الكتاب بما أوتي موسى من قبل؟ كفروا. لذلك قالوا سحران تظاهرا. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا. يعني هذا القرآن وما أتى به موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام سحران تظاهرا. وفي قراءة متواترة ساحران تظاهرا محمد وموسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، كل واحد ينصر الآخر ويعبده ويقويه، لكن ساحران. قالوا سحران تظاهرا، قالوا ساحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. إذن لو عوقبوا قبل إرسال الرسول إليهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. هذه الدلالة الثالثة. الدلالة الرابعة، أخبر الله في كتابه أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب مبشرين ومنذرين ليقطع كلام الناس وليزيل شبههم ولئلا يتعلل متعلما إذا عذب لعدم توحيده بربه جل وعلا. يقول الله جل وعلا مشيرا إلى هذا في سورة النساء آية 63 ومئة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وسلم الله موسى تسليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذا هؤلاء الرسل أرسلوا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال جل وعلا مشيرا إلى هذه الدلالة في سورة الأنعام آية 55 ومئة: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسته لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. كما قلت إخوة الكرام آية 55 فما بعدها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، الإنجيل على النصارى والتوراة على اليهود، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، لا نفقه ما فيهما ولا نعرف ما فيهما، فهذا بالسريانية وذلك بالعبرية. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، لو نزل علينا كتاب لكنا أهدى من اليهود والنصارى، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. إذا أرسل الرسل ليقطعوا كلام الناس وأعذارهم، كما دلت هذه الدلالة الرابعة. الدلالة الخامسة بين الله فيها أن إقامة الحجة وقعت على التمام وعلى حسب ما يرام ويريد الإنسان، فوضحت وبينت وجاءهم الرسول وعاونوه وأتى عليهم بكتاب من عند الله يدرسونه ويتلونه، وفيه حجج وبينات مظاهرة على أن الله رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، وينبغي أن يقعد بالعبادة وحده لا شريك له. يقول الله جل وعلا مشيرا إلى هذا في سورة الزمر في آية 54 وما بعدها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أن تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كنت به بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. إذا البيان وقع على أتم وجه، على أتم وجه، على التمام والكمال. بلى قد جاءتك آيات، فيوم القيامة يتمنى الكافر، والله جل وعلا يتمنى الإيمان، والله يقول أنيبوا في هذه الحياة حتى لا تتمنوا الإيمان بعد الممات. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الكافرين. تقول لو أن الله هداني كنت من المتقين. تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أنيبوا إلى الله لأن تقول هذا، فإذا قلتموه وسيقوله كل من لم يوحد الله جل وعلا فسيأتيه الجواب بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. والدلالة الثالثة وهي آخر الدلالات في الآيات العشر التي تلوتها ودلت على هذه الدلالات الست المختلفة، يخبرنا الله جل وعلا عن إقرار الكفار لأنفسهم عندما يلقون في النار أنهم يقرون أن رسل الله جاءت إليهم وبلغتهم لكنهم أعرضوا وجحدوا. يقول الله جل وعلا في سورة الزمر في السورة المتقدمة في آخرها: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين. والآية الثانية في سورة الملك يقول الله جل وعلا: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. انتبه، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. والنتيجة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فكل من يلقى في النار يقر على نفسه في دار القرار لأن الرسل وصلوه وبلغوه وأقاموا الحجة عليه لكنه أعرض وجحد وكفر والحد فلا يلومن إلا نفسه. فلذلك يقول إبليس في أهل النار عندما يجتمع بهم بعد أن يلقونا في جهنم وبئس المصير: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم في مخلصكم ومنقذكم ومفيدكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذن هذه دلالات متنوعة تؤخذ من هذه الآيات المتعددة على أنه لا بد من إرسال الرسل لتكليف الناس بتوحيد الله جل وعلا، وهذا الشرط دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المتواترة، منها ما ثبت في المسلم وصحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه. والحديث كما قلت إذا كان في أحد الصحيحين فهو صحيح، وهو في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء يوم القيامة نوح وأمته على نبينا وعلى نوح صلوات الله وسلامه. يجيء يوم القيامة نوح وأمته فيقول الله لنوح هل بلغت؟ فيقول نعم ربك. فيقول لقومه هل بلغكم نبيكم نوح أمانكم؟ يقولون ما جاءنا من نبي لا نعرفه ولا بلغنا. فيقول الله لنوح من يشهد لك؟ فتشهد له هذه الأمة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فنشهد له. وذلك قول الله جل وعلا وهو في سورة البقرة آية 43 وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيار العدولة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا. فنشهد لنوح بأنه بلغ وأن قومه بلغته الدعوة على أتم وجه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيار العدولة لتكون شهداء على الناس وحين يشهد على الأمم السابقة ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف نشهد على شيء لم نعلم؟ وضحت في الرواية الثانية في بعض الروايات المتقدمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء يوم القيامة النبي ومعه الرجلان ويجيء يوم القيامة النبي ومعه الثلاثة وأكثر وأقل. يعني نبي ومعه رجلان مؤمنان من أمته ما تبعه إلا رجلين. ويجيء نبي معه ثلاثة ونبي معه أكثر ونبي معه أقل. يأتي بعض الأنبياء لم يتبعهم أحد. قال انت بذرا حد لا قد تنجمع الله للداعين خير ضمين. انت علي شان تبلغ. اما شرحت الصدور لاتباعك ام لا واذن الله بهدايتهم ام لا هذا ليس من اختصاصك ولا من ذلك. عليك فقط ان تسلك الطريق الذي امرك ربك بسلوكه. ولذلك ينبغي ان يعي المسلمون هذه القضية في هذه الأيام وينبغي أن نسير على الطريق الذي شرعه الرحمن وليس كل واحد يختار طريقا لإقامة الدولة الإسلامية كما يريد. لا، طريق شرعي. فإذا قيل هذا طريق طويل تقول له باختصار إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا الطريق هو الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من السير عليه. أما بعد ذلك عمليات يعني التعبير الدقيق عنها انتحارية لإيجاد الدولة الإسلامية ففي الحقيقة يجرنا إلى الوراء ويوقع الأمة في عناء الوبلاء. فلا بد من وعي قضيتنا. الأمر كما قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا بد من تربية القلوب على الخشية من علام الغيوب ونشر العلم الحق الصحيح وسلوك الطريق السوي في هذه الحياة. ثم بعد ذلك الاتصال بمن له شوكة وعنده قوة ليمثل لدين الله في الأرض دون أن يحدث بعد ذلك ما يحدث في هذه الأيام من مضاربات ومشادات. فيقول كيف هذا؟ يقول كيف حصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني العصر النفسي بكامله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ يدك لا تحركها. ماذا قال؟ رب القلوب على الخشية من علام الغيوب. قيام الليل يفرض متى؟ في مكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ما نزلت فريضة صلاة من الصلوات الخمس إلا بعد فرضية قيام الليل في سورة المزمل. سورة المزمل من أوائل ما نزل. وما كان هناك لا فريضة ظهر ولا عصر ولا فجر. لكن هذا الليل لابد من أن يخلو الحبيب بحبيبه وأن تؤسس هذه القلوب على هذا. فأي قلوب عكفت في الليالي على التلفاز هذه تتخيل دولة إسلامية، هذه تتخيل دولة ردية ليس دولة إسلامية. والتلفاز الآن يعني ما أعلم ماذا أقول، يسلم منه بيت من ألف بيت، النسبة كثيرة حقيقة، ليس بيت من ألف بيت، بيت من مئة ألف بيت النسبة كثيرة، يعني أقل هي بيت من مئة ألف بيت لا زال النسبة كثيرة، والواقع أقل من هذا. طيب هم عشعشت الشياطين في أدمغتها وفي قلوبها وفي بيوتها، وألعن ما عمل للمسلمين وأخبث ما فعل لهم في هذا الحين هذا الجهاد، والله إن اقتناءه أعظم من جريمة الزنا وشرب الخمر. وليرضى من يرضى وليغضب من يغضب والنعي أمرنا، إن الإنسان عندما يزني يسود وجهه وتضيق عليه نفسه ويعلم أنه قد عصى الله، وهذه بداية الخير والتوبة. وعندما يقتني التلفاز يجلس يلعب بلحيته إليه وكأنه يعني يستنشق الهواء في حديقة، كأنه ما عليه حرج ولا عار. إن اقتناء هذا الجهاد بياسة أسمع من الزنا، ومن الذي سلم منه؟ أما حرم الغناء في العصر المسجد؟ والخمر متى حرم؟ بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بواحدة وعشرين سنة يحرم الخمر، يعني قبل وفاته بسنتين فقط تحرم الخمر، لأن هذا مسكر حسي والغناء مسكر معنوي كما تقدم معنا، والمسكر المعنوي أسمع من المسكر الحسي. إذا فطلت الغناء وأعمى قلبك وعشعش الشيطان فيه لا يدخل فيه نور الله، لا يجتمع قرآن الرحمن مع قرآن الشيطان في قلب الإنسان، لا يجتمع غناء مع قرآن لا يجتمع. إذا لابد من تطهير القلب من هذا، تؤسس القلوب على هذا، ثم نسير في طريقنا إلى أهل الشوكة وأهل القوة ونعرض عليهم دعوة الله. فإذا هيأ الله لنا صاحب قوة لقبول دعوتنا، وعلم الله أننا أهلا للقيام بشريعته في أرضه، فتح الله صدر هذا المسؤول الكبير لهذه الدعوة، وقال يتم التنفيذ لهذه الدعوة ما بين عشية وضحاها. من الذي كان يتوقع أن الأنصار سيبايعون نبينا المختار عليه الصلاة والسلام؟ من الذي كان يتوقع؟ عندما كان يعرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل ليمنعوه وينصروه ليبلغ دعوة الله، هل كان يدور في خلده ودينه أو دين أحد من أصحابه أنه سيهاجر إلى المدينة؟ وأن دولة الإسلام ستؤسس هناك؟ لا، ثم لا. لكن لما وجدت المسلمين ثم تبنى عليها الدولة ولا تنشر ولا ترتد ولا تبدع القهقرة ولا تسيء الإسلام باسم الإسلام كما يحصل في هذه الأيام عند من يدعون تطبيق الإسلام، شوهوا الإسلام بانتسابهم إليه. فلا بد إذا من وعي هذه القضية. لما وجد هؤلاء الله بيده مقاليد الأمور وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ألقى في قلب الأنصار قبلها في الدعوة، وقال نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأنفسنا وأولادنا، وأنت تأتي عزيز عندنا وأنت الزعزم المطاع، من كان يخطر على ذلك؟ وعندما تقول للناس هذا يقول يا شيخ أنت عندك يعني هذه لا زالت الأحلام، قل هذه حلم حلم يقظة، يقول إنكم ترونه بعيدا ونراه قريبا، هذا هو طريق السبيل. إذا أردتم أن تنصروا الله بجهدكم فلا فائدة منكم، نحن نطلب النصر من الله جل وعلا ونسلك ما أمرنا، فإن حصل ما نريد هذا فضل من الله ونعم علينا. لا قدر أن دولة الإسلام ما قامت في هذه الأيام بعد أن قضى عليها المشركون اللئام وسلكنا الطريق السديد لإعادتها، لو قدر ومتنا وما قامت، هل علينا لوم عند ربنا؟ كم من صحابي مات في العصر المكي ولم يره دولة الإسلام في المدينة المنورة، يعني مات وهو عاصي، لأنه ما قامت الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية فتلك مفيدة. لذلك يأتي النبي اسمع لهذا الحديث الصحيح معه الرجلان والثلاثة وأقل وأكثر يأتي بعض الأنبياء ليس معهم أحد سبحانك ربي بلغ طول عمره ما استجاب له واحد من قومه. إذا كان الله يقول عن نبي نوح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه وما آمن معه إلا قليل بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله هل عليه مضرة؟ لا، وهو من الخمسة من أولي العزم. أنت عليك أن تقوم بالطريق الشرعي أن هذه الدعوة هذه لله ليست لك، فإن شاء أن يكتب لها الظفر والتمكين لحكمة يعلمها يفهم، وإذا لم يشأ هذا فنحن فيما علمنا. أي مقصود أن تكون أنت على صراط الله لك؟ فأما أن تأتي تقول لا بد من أن أفعل وأفعل وأغير وأعمل من أجل أن تقول لا يمحو الله الخبيث بالخبيث إنما يمحو الخبيث بالخبيث ونحن نأخذ النصر من الله، والله جل وعلا يقول ولن يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ابتلينا بهذا فلنسلك الطريق الشرعي، والله جل وعلا يحقق بعد ذلك ما يحبه وما يريده على أيدينا بفضله وكرمه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذا النبي يأتي معه الرجلان ثلاثة وأكثر وأقل، ويأتي النبي كما تقدم معنا وليس معه أحد، فيؤتى بالنبي وأمته فيقول الله للنبي هل بلغت؟ في رواية ثانية للحديث يقول نعم ربي، فيقول لأمته وقومه هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نبي. فيقول الله للنبي في الرواية الثانية فمن يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول أمة محمد عليه الصلاة والسلام يشهدون لي بالجماعة، فيستشهدنا الله فنشهد للأنبياء بالبلاغ. فيقول الله وما علمكم؟ كيف تشهدون على أمر ما رأيتموه؟ لا رأيتم نبي الله نوح ولا غيره، كيف تشهدون على ما لم تروه؟ فنقول ربنا أخبرنا نبينا أن الأنبياء بلغوا أقوامهم، كذلك قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا هذا الحديث يدل على أن كل نبي يؤتى ويؤتى بقومه، وكل قوم يقال لهم بلغكم، فإذا أقيمت عليهم الحجة في ذلك الوقت، وهذا دليل على اشتراط بلوغ الدعوة للتكليف بتوحيد الله جل وعلا. وقد ثبت في صحيح البخاري وصحيح ابن خزيمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلقين أحدكم ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقول له ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى. كل واحد منا سيلقى ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقول الله له ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك وأوصل إليك توحيدي وكلفك به؟ فيقول بلى جاءني الرسول وأقام علي الحجة. إذا لا بد إخوتي الكرام من بلوغ دعوة الرحمن للتكليف بتوحيد بالجلال والإكرام. وهنا يرد إشكال في ذهن الإنسان، حاصل الإشكال. قد يقول الإنسان إن وجود الله ووجود تعظيمه مركوز في فقر بنيه وعقوله على وجود الله ووجود تعظيمه، فليس في فطرة الإنسان وعقولهم دلالة على شيء مطلق، لأن دلالة الإنسان دلالة فطرة الإنسان وعقله على وجود الله ووجوب تعظيمه أقوى من كل دلالة، وهي أقوى من دلالة الشمس على النهار في وسط النهار. وإذا كان النهار واضحا لا يحتاج إلى دليل لظهوره ووجوده، فوجود الله في فطرنا وعقولنا أظهر من وجود النهار وظهوره، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وجود الله مركوز في الفطر مقرر في العقول. وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من هذا، وقلت سيأتينا إيضاح هذا وتفصيله في المقدمة عند أقسام التوحيد، وسأقرر هذا إن شاء الله عند توحيد الربوبية. فإذا كانت البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، إن ذلك يدل على اللطيف الخبير لا شك لا شك. فلا بد لهذا الخلق من خالق، وهو الله خالق كل شيء. وإذا ثبت أن الله هو خالقنا وربنا ومالكنا وملكنا، فيجب أن نفرده بالعبادة وحده لا شريك له. هذا مركوز في الفطر مقرر في العقول، وهذا دلالته كدلالة زيادة العشرة على الواحد، وزيادة المئة على الواحد، وزيادة الألف على الواحد. لو قلت الإنسان الواحد أكبر أم الألف فلا يحتاج إلى سؤال، بل هذا واضح، الألف أكبر وأكثر. إن وجود الله ووجود تعظيمه مركوزان في الفطر والعقول أظهر وأقوى من كون الألف أكثر من الواحد. فإذا كان الأمر كذلك، قد يقول الإنسان إن وجود الله ووجود تعظيمه ثابتان في عقولنا، فعلام توقف التكليف بتوحيد ربنا على بلوغ الدعوة ووصول الرسالة ومجيء الرسول. لما هذا؟ ينبغي أن نقول إذا كان الإنسان عاقلا بالغا فقط فهو مكلف بتوحيد الله، لأن فطرته تشهد بذلك، ولأن عقله يقرر ذلك، انتهى الأمر. وإذا دل العقل على هذه القضية وشهدت به الفطرة، على ما يتوقف التكليف بذلك؟ على إرسال الرسل وإنزال الكتب. والجواب عن هذا من وجهين معتبرين. الوجه الأول، لا شك إن فطرة الإنسان وعقله الصريح يشهدان بوجود الله ويقرران وجوب تعظيمه، لكن تلك الشهادة إجمالية ليست تفصيلية، فالعقل لا يهتدي لكمالات رب الجميع، ولا يستطيع أن يحدد حقوق الله علينا التي يجب أن نقوم بها ويرضى الله عنها. العقل يقول الله موجود ويجب أن يعبد وحده لا شريك له، لكن كيف نعبده؟ العقل يقول إن الله موجود متصف بكل كمال منزه عن كل نقصان، لكن ما هي الكمالات التي تليق برب الأرض والسماوات؟ هل صفة الضحك منها؟ هل صفة الغضب منها؟ هل صفة البكاء منها؟ لا بد إذن من دليل يوضح هذا. وسيأتينا أن البكاء نقص يتنزه عنه الله، والضحك والرضا والغضب كمال يتصف به ربنا جل وعلا. لذلك قرر أئمتنا أن أسماء الله وصفاته توقيفية لا دخل فيها للعقول البشرية، وقرروا أن الأصل في العبادة الاتباع. أن الاتباع اتباع، فلا يستطيع العقل أن يحدد شكل العبادة التي يعظم بها الرب. فإذا جاء إنسان وقال أنا أريد أن أركع على جنب لأعظم الله بهذا الركوع، يقول ركوعك على جنب كفر بالله، واستهزاء به. الركوع شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يحصل إلا إذا ركعت إلى الأمام وأخذت يداك بركبتيك وجعلت ظهرك مستقيما، ولو ركع على أحد جنبيه في الصلاة لو ترك الصلاة لكان أخف لوزره. فالعبادات توقيفية والأصل فيها الاتباع، الاتباع وأسماء الله وصفاته توقيفية يقتصر على الوارد، لا دخل فيها للعقول البشرية. فالعقل يدل على أن الله موجود ويجب أن يعبد وحده لا شريك له، لكن ماذا يتصف هذا الله الذي لا شك في وجوده؟ يقول العقل أنا ما عندي أدلة على تفصيلات الكمال الذي يتصف به ذو العزة والجلال. أنا عندي قاعدة كلية يتصف بكل كمال يتنزع عن كل نقصان، لكن هل يستطيع عقل بشري أن يقول إن صفة الضحك نثبتها لو لم يرد بها النص؟ نستطيع؟ لا. ثم لا نقول كيف عند حدك لا نصف الله إلا بما ورد به النص، ثم نطلق عبارة عامة كما قلت مجملة نقول كل كمال الله أولى به، لكن تفصيلات الكمال لا نثبتها إلا إذا ورد بها نص عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هل عند العقل قوة على تحديد هذا؟ أفعل لا. لذلك لا بد من إرسال الرسل ليبينوا ما يتصف به ربنا من كمالات، وليبينوا حقوقه على عباده على سبيل التفصيل. ثم ذلك إخوتي الكرام، عندما حرم علينا ربنا الميتة، المشركون كانوا يتقربون إلى الله بأكل الميتة، ولما نزل تحريم الميتة ضجوا ولجوا وقالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام ما ذبحته بشرشير من ذهب سكين تأكله، وما ذبحه الله وخنقه لا نأكله؟ يعني ذبح البشر نأكله، ذبح الرب لا يمكن. ولذلك قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فقلوا كيف ما ذبحه الله لا نأكله وما ذبحته أنت نأكله؟ ينبغي أن نأكل الميت من باب أولى. فكانوا يظنون أن أكل الميت تعظيم للحي القيوم، وهذا حق أو باطل؟ باطل قطعا وجزما. لا بد من تعظيم الله على حسب ما يريد. ولذلك تقدم معنا إخوة الكرام في المحاضرة الماضية أن الدافع لفعلنا ولتركنا الحلال والحرام فهما مقياس أعمالنا في هذه الحياة. حلال فعلناه، حرام تركناه، لا يوجد عندنا اعتبار آخر. الحلال والحرام من الذي يبينهما؟ عقل الإنسان أم شرع الرحمن؟ لا بد من رسول، لا بد من رسول ليبين. كنت مرة في بعض البلاد التي تسمى بالبلاد العربية، وكنت أقول ولا أزال العين المهملة اجعلوها غينا معجبة لينطبق الاسم على المسمى. بلاد عربية لكن في الحقيقة تنقط العين ويظهر المعنى، تنقط العين ويظهر المعنى لا إله إلا الله. كنت في بعض البلاد ورأيت أناسا اختلاط ذكور ونساء يغنون ويرقصون بجميع آلات الله في الشارع العام. فقلت لمن معي وهو إمام تلك البلاد ماذا يفعل هؤلاء؟ قال لي يا مولانا يذكرون الله. قلت سبحان الله، نساء ورجال وغناء وقلة حياء يعانقها وسجاير وحشيش وبلاء، كل هذا ذكر لله؟ كيف يذكرون الله؟ قال يا مولانا هذا مولد السيدة، يقصد السيدة زينب، والآن يحتفلون بمولدها ويغنون ويرقصون ويذكرون الله. قل ذكر الله بالعود والناي والبربكة والطبل؟ فانظر لهذا الأبله من البلاد العربية لكن في الحقيقة كما قلت غربية، يقول يا مولانا كل واحد يذكر الله على مزاجه، نحن على رغبته واحد يذكره بالقرآن، واحد يذكره بالصلاة، واحد يذكره بالعود، واحد يذكره بالمزيكا، كما يريد يذكر الله، يذكر الله على مزاجه. قلت له هذه في القرآن أو منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل واحد يذكر الله كما يريد، آية أو حديث؟ إن كانت آية فأكرم بما استدلت به وسلمنا، وإن كان حديثا فكذلك. أم هذه من هوس الشياطين؟ كل واحد يذكر الله على مزاجه، من أين هذه؟ آية أو حديث؟ كما يأتي عند الصوفية لما لقيت بعض الضالين منهم في تقديسهم لأحفادي من يرون أنه من شيوخ الصوفية وهو شيوعي ملحد ويقدس وهو شيوعي، قلت هذا شيوعي هم تقدسونه؟ قال يا شيخ هذا أجداده كانوا أصحاب حال ومن أهل التصوف من الرجال. قلت كل نفس بما كسبت رهينة، افرضوا أن أجداده، افرضوا أن أجداده صالحون، افرضوا أن هذا شيوعي ملحد، كيف تقدسونه وتتبركون به؟ قال لي ما سمعت الغصن منا ولو مال، الغصن منا ولو مال، يعني الغصن من الشجرة ولو مال، وهذا يعني فرع من أصل له حكم الأصل ولو كان مائلا. قلت هذه آية وحديث، يعني الغصن منا ولو مال، لتسكتني وأنه يجوز أن تكرم هذا وتحبه وتحترم وتقبل يده وتتمسح به، هذا آية أو حديث؟ الغصن منا ولو مال، نحن عندنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، وعندنا يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، اعملي سليمي من مالي ما شئت. أما بعد ذلك ما عندنا الغصن منا ولو مال، عندنا يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. عندنا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أما الغصن منا ولو مال، يعني ما قداستها وما منزلتها؟ الحجة بالنصوص لا بالفصوص. لا إله إلا الله. رحمة الله على بعض الأئمة يقول النصوص الشرعية تقدم على الفصوص العربية، ويقصدون بفصوص ابن عربي، له كتاب الفصوص الحكم لابن عربي الذي يقال له الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، والعبارة الأدق فيه العفريت الأكبر. ابن عربي الطائي صاحب كتاب الفصول، الحجة في النصوص الشرعية لا في الفتوحات العربية، والحجة في الأحاديث النبوية لا في الفتوحات المكية. له كتاب أيضا اسمه الفتوحات المكية، ورحمة الله على أبي حيان في التفسير عندما يقول هذا قبوحات هلكية، فتوحات مكية لا، عندنا أحاديث نبوية يحتج بها، فتوحات مكية وشفوف عربية والغصن منا ولو مال، وكل واحد يذكر الله على مزاجه، هذا لا يوجد عندنا في شريعة الإسلام، لا يوجد عندنا. من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رب، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب. إذا كيف سنذكر الله؟ كان المشركون يعظمون الله إذا حجوا وذبحوا الهدي فنحروه، أخذوا اللحوم والدماء ولطفوا بها الكعبة، هذا تعظيم، يرون أن هذا تعظيم، ولذلك نهانا الله عن هذا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لا داعي إذا نحرتم هديكم وذبحتم أضاحيكم أن تأخذ اللحم و يعني تنصبوه وتقدموه للكعبة وتسيل الدماء على الكعبة تعظيما لله، هذا ليس بفعل. إذن كيفية التعظيم لا يحددها إلا رب العالمين، هو الذي يقول هذا أعظم به وهذا لا أعظم. ولذلك إخوتي الكرام، العبادات توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية، بما أنها توقيفية لا بد منه إرسال رسول ونزول كتاب لنكون على بينة من أمرنا. الأمر الثالث الذي من أجله لا بد من إرسال الرسول وإنزال الكتاب، أن نقول إن العقل والفطرة يدلان على وجود الله ووجود تعظيمه لا شك، يدلان على ذلك، ويدلان على أن من لم يقل بذلك ولم يعظم الله فهو مسيء ظالم مقصر. لكن هل هناك عقاب عليه في الآخرة أم لا؟ وما تفصيل العقاب الذي سيقع عليه إذا لم يقل بذلك؟ هذا لا يمكن للعقل أن يحدده. فجاءنا الشرع بالتكليف بتوحيد الله الذي دل عليه العقل والفطرة، وأخبرنا أننا إذا قمنا بذلك أتبنا، وإذا تركناه عوقبنا. إذن توحيد الله يدل عليه فطرة مستقيمة، عقل صريح، ونقل ثابت صحيح. العقل والفطرة يدلان على أن الله موجود ويجب أن يعبد وحده لا شريك له، ومن لم يقم بذلك على حسب ما في وسعه فهو مقصر ظالم. لكن ما هو العذاب الذي سيقع عليه؟ جاءنا الشرع فأخبرنا أن من لم يعبد الله قبل مجيء رسول فقد قصر وظلم، لكن الله تكرم فقال لا عقوبة عليه، لا عقوبة عليه إلا بعد إرسال رسول. فقبل إرسال الرسول من لم يوحد الله فهو محسن أو مسيء؟ مسيء. هو عادل أو ظالم؟ ظالم جائر، وضع السيء في غير موضعه. لكن هذا الظلم لا يعاقب عليه فضلا من الله وكرما. وقد أشار الله إلى الدليل الثاني في سورة الأنعام، تنتبه لهذه الدلالة في هذه الآية من القرآن. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام في آية 131 وما بعدها: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. انتبه ليتم الدلالتين، كل واحدة منهما أصفى من الذهب وأحلى من العسل في تقرير ما أريده في النقطة الثانية في الجواب عن الإشكال الذي يرد في أذهان بعض الناس، لما توقف التسليم بتوحيد الله على مجيء الرسل مع أن العقل والفطرة يقرران وجود الله ووجود تعظيمه. الله أثبت للناس قبل إرسال الرسل وصف الظلم، وأثبت لهم وصف الغفلة عن الدعوة. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منهم وأهلها غافلون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إذا هم في غفلة، ما جاءهم الرسول لكن مع غفلتهم ظلمون في غفلة وظلم، ومع ذلك لا عقاب عليهم. فأما الآيات فتضح الدلالة على وجه التمام، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. كم نسبة الكثرة من الألف؟ 999، هؤلاء من أتباع الشيطان، وواحد من أتباع الرحمن ورسل الله الكرام. في كل ألف ينجو واحد، لذلك ليس العجب ممن هلك كيف هلك، فما أكثر الهلكة، إنما العجب ممن نجا كيف نجا، ما أكثر النجاة وما أكثر الأرذال. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث تعيرنا أن قليل عبيدنا. فقلت لها إن الكرام قليل، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وما أكثر معدن الحديد والسمك، وما أقله معدن الذهب والفضة. قد استكثرتم من الإنس، نسبة كبيرة، ما سلم إلا واحدا من الألف. وقال أولياؤهم من الإنس الذين اتبعوا الجن وأغواهم الشياطين ربنا استمتع بعضنا ببعض، زينوا لنا المعاصي نحن تبعناهم، وهذا هو الاستمتاع، هم يزينون لنا ونحن ننفذ، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. سيأتينا الكلام على هذا الاستثناء إن شاء الله عند أبدية النار وأبدية الجنة. وأقوى الأجوبة من أجوبة ثمانية قيلت أن خلودكم فيها بمشيئة الله، كقول الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، للدلالة على أن عدم نسيانك بمشيئة الله لا بجهدك. وهنا خلودهم في النار لا لأن أبدانهم صارت بطبيعة لا تقبل الهلاك والفناء، إنما شاء الله لها البقاء. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا أنهم جاءت الرسل وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يعني أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يهلكهم بظلمهم في حال غفلتهم، فأثبت لهم وصف الظلم في حال غفلتهم قبل مجيء الرسل إليهم، لكن قال لا أعاقبهم على ظلمهم في حال غفلتهم كرما من ربهم جل وعلا. ذلك يعني أرسلت الرسل واعترفوا بأن الرسل بلغوهم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منهم وأهلها غافلون. فالذي لا يوحد الله قبل إرسال الرسل ظالم جائر، لكن لا عقاب عليه. فالله تكرم علينا، قال مع وقت الظلم للناس قبل مجيء الرسل إليهم لأنهم في غفلة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لكن في حال غفلتهم حيث مهتدون إذا أشرفوا بالحي القيوم ظالمون، لكن لا عقاب على ظلمهم في حال غفلتهم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقد قرر هذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج تقريرا محكما قويا، فنروه في الجزء الثالث في صفحة 46 في مدارج السالكين في الجزء الثالث 406. إذن لا بد من إرسال الرسل لأجل أن يوضحوا للناس كيفية عبادة الله، وليبينوا ما يتصف به ربنا جل وعلا، ولأجل أن يثبت بعد ذلك بمجيئهم الثواب والعقاب. ولذلك يقول الإمام ابن القيم في المدارج في المكان المتقدم في بيان منزلة الرسل عندما جاءوا، يقول وكان الناس في لبس عظيم فجاءوا بالبيان فأظهروه، يعني كانوا في لبس كيف سيعبدون الله، كيف سيعظمونه في لبس عظيم؟ فجاءوا بالبيان فأظهروه، وكان الناس في لبس عظيم، فجاءوا أي الرسل بالبيان فأظهروه، وكان الناس في جهل عظيم، فجاءوا باليقين فأذهبوه، أي أذهبوا الجهل، وكان الناس في كفر عظيم، فجاءوا بالرشاد فأبطلوه، يعني أبطلوا الكفر وذهب. والإمام ابن كثير عليه رحمة الله يقول مثل هذه الأبيات التي سمعها من شيخه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وابن القيم وشيخه وشيخان للإمام ابن كثير الذي توفي سنة 71 أو ليس كذلك، أو 74 و700، أحد التاريخين كما قلت لكم غالبا 71 و700. تقدم معنا ذكر الإمام ابن كثير، والإمام ابن القيم توفي سنة 51 و700، وابن تيمية سنة 28 و700. فالإمام ابن تيمية وتلميذه شيخان للإمام ابن كثير، قد أدرك الإمام ابن كثير من حياة الإمام ابن تيمية 28 سنة، لأنه ولد سنة 700 الإمام ابن كثير، وعاش 71 سنة عليه رحمة الله، يعني أدرك 28 لو قدر يعني 7 سنوات في سنه، يعني التمييز ثم بعد ذلك التمييز الكبير يلازم الشيخ ويأخذ منه كما كان عادة سنتنا في طلب العلم من الصغر، لا سيما من كانوا من أسرة علمية كحال الإمام ابن كثير عليه رحمات ربي الجميل. يقول الإمام ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 12 صفحة 74 في ترجمة العافي أبي العلاء المعرض، الذي سيكون الإشارة إلى أحواله وأحوال أمثاله عند مقادر الكلام في توحيده الجلال والإكرام، وسيأتينا إحنا مصادر الكلام في ذلك، سيأتينا ذكر هذا الضال وماذا قال من أبيات رد عليه الإمام ابن كثير على غرار الأبيات للمدارج سمعها من شيخه. يقول أبو العلاء المعري: فلا تحسب مقال الرسل حقا، ولكن قول زور بلغوه، وكان الناس في عيش رهيب فجاءوا بالمحال فكذروه. هذا كلام من هو ذكي وليس بذكي، الذي هلك سنة 49 و400، الملحد الزنديق أبو العلاء المعرض، وما يقول عنه الإمام ابن الجوزي إلا خليفة إبليس. ولذلك يسميه الإمام ابن تيمية لأبي العلاء والأمثال، يقول للقدرية إبليسية، بعد أن قسم القدرية إلى 3 أقسام: قدرية مشركة، وقدرية مجوسية، وقدرية إبليسية، وهم الذين أقروا بخلق الله وشرعه، لكن قالوا هناك تعارض بين خلقه وأمره. فإذا يعني الذي خلق وأمر ففيه لا حكمة عنده، أعطاكم الحكمة ورضي لنفسه.